الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين.
الله
على من أحكام العارية أنه المستعير لا يجوز له أن يعير ما استعاره إلى غيره إلا بإذن من المالك، لأن العاقد إنما كان يتعلق به، فالمعير إنما أذن له أن يتصرف في العين المستعارة، فعليه لا يجوز له أن يعير العين المستعارة إلى غيره إلا بإذن من المالك، فإن إذن المالك لا يتناول الغير عرفا وشرعا. فلو أعار مال المالك إلى غيره فحينئذ يلزم أن يكون ضامنا، وضمانه إنما يكون بالعين والمنفعة سوية، باعتبار إنما لا يضمن المنفعة لو انتفع هو بنفسه، وأما إذا كان البناء الآخر ينتفع من العين المستعارة والمعارة فعليه يلزم أن يكون ضامنا لتلك المنفعة، كما أن العين تضمن أيضا عند التلف، فيكون الغير ضامنا على كل حال العين مع المنفعة. ثم بعد ذلك يقول: مر سابقا أنه يكون الضمان بالنسبة إلى العين المستعارة مطلقا على بعض الأقوال، وقيل في الذهب والفضة فقط، إلا إذا اشترط المعير الضمان في غير الذهب والفضة فحينئذ يلزم الوفاء بالشرط. هذا ما مر سابقا. يا ترى هل يصح إسقاط الضمان على نحو الاشتراط من المعير أو من المستعير؟ هل يصح إسقاط الضمان مطلقا فيما إذا اشترطنا ذلك مطلقا، أو أنه إسقاط الضمان في خصوص الذهب والفضة؟ يقول: يجوز ذلك باعتبار هذا من لوازم اختيارات المالك، أنه المالك المعير وحتى المستعير عندما يستعير العين لينتفع منها من خياراته أنه يجوز له أن يسقط ما وجب عليه في العرض، والضمان إنما يجب عليه بالعرض عندما يتلف، عندما تتلف العين المعارة عند ذلك يجب عليه الضمان، فعليه يجوز لكل واحد من المعير والمستعير إسقاط ما وجب بالعراض لا ما وجب بالذات، فيجوز لكل منهما إسقاط الضمان. وهناك أحكام أخرى بالنسبة للاختلاف والنزاع بين المعير والمستعير، على أنه لو تنازع كل واحد منهما بالنسبة للعين المعارة، حيث مثلا المنتفع من العين المعارة أي المستعير يدعي الإعارة ولكن المعير يدعي الأجرة، يدعي أنه آجر له الدابة مثلا إذا كان راكبا على الدابة، والراكب يدعي الإعارة والاستعارة، ولكن المعير أو الشخص الآخر المخالف يدعي أنه إنما أعطاه الدابة ليركب، والآن هو راكب على الدابة إنما أعطاه ذلك للأجرة فيطالب بالأجرة. يا ترى يقدم قول المالك مالك الدابة أو يقدم قول الراكب؟ ثم بعد ذلك فيما إذا كان يعطى الأجرة، أجرة المثل أو أجرة المسمى أو أجرة أقل الأمرين من المثل ومن المسمى، فهنا مباحث تأتينا من خلال التطبيق إن شاء الله. فيقول المصنف: ولا يجوز للمستعير إعارة العين المستعارة مطلقا، سواء كانت العين المستعارة أرضا أو غير أرض، إلا بإذن من المالك. لماذا لا يجوز؟ المسألة واضحة وبديهية، لأن الإعارة إنما تناولت الإذن من قبل المالك له للمستعير بالخصوص خاصة، ثم يجوز له استيفاء المنفعة بنفسه. نعم يجوز للمعار للمستعير يجوز أن ينتفع من العين بنفسه، أو أنه الوكيل يستوفي المنافع. ربما يقال: كيف الوكيل يستوفي المنافع؟ مع أنه ذكرنا على أنه لا يجوز للمستعير أن يعيد تعير العين إلى غيره، لأن الإذن لا يتناول الغير، والحال الوكيل يجوز له أن يستوفي المنافع، كيف يكون ذلك؟ يجيب الشارع على أنه لا إشكال في ذلك، لأنه الوكيل كالأصيل أولا، وثانيا في الواقع والحقيقة ليس الوكيل هو الذي يستوفي المنافع، إنما المستعير الذي يستوفي المنافع، والمستعير مأذون من قبل المولى في استيفاء المنافع، فعليه يجوز ذلك، لأنه يد الوكيل هي يد الأصيل، والوكيل ليس آلة بين العين المستعارة وبين المستعير. نعم، يجوز للمستعير استيفاء المنفعة بنفسه أو أنه وكيله يستنفع له المنافع، لكن لا يعد ذلك إعارة. عندما الوكيل يستنفع لا معنى ذلك أنه الوكيل استعار المال من قبل المستعير حتى يقال بعدم الجواز لعود المنفعة، لأن المنفعة على كل حال تعود إلى المستعير لعود المنفعة إليه لا إلى الوكيل، فالوكيل يكون بمنزلة الآلة بين العين المستعارة وبين المستعير. وحيث يعير إذا فيما ذا قلنا بعدم الجواز، لو أعار العين وتلفت العين فإنه يلزم أن يضمن العين مع المنافع معا، وحيث يعير فيما إذا لا يجوز الإعارة يضمن المستعير العين والمنفعة معا. المالك على من يرجع؟ يرجع على المستعير الأول أو يرجع على المستعير الثاني؟ يقال المالك في هذا الباب مخير بين رجوعه إلى المستعير الأول أو المستعير الثاني، إلا أنه إذا رجع إلى المستعير الثاني فإن الثاني يرجع إلى الأول أو لا يرجع. يقال بالفرق بين أن يعلم المستعير الثاني بأن ما بيد المستعير الأول كانت على نحو الإعارة والاستعارة فإنه حينئذ لا يرجع، أما إذا كان جاهلا بذلك، المستعير الثاني كان جاهلا بأنه العين ليست ملك للمستعير الأول إنما كانت العين على نحو الإعارة بيده، فحينئذ يجوز للثاني أن يرجع إلى الأول. بعدما رجع المالك الأول إلى الثاني فإن الثاني يرجع إلى المستعير الأول، فنقول بالفرق بين علم المستعير الثاني بأنه يعلم بأن هذه التي كان بيد المستعير الأول عين مستعارة وبين عدم العلم، ويرجع المالك على من شاء منهما من المستعير الأول أو المستعير الثاني، إلا أنه فإن رجع على المستعير الأول لا يستحق المستعير الأول أو لا يستحق المالك حينئذ يرجع على المستعير الثاني، فإن رجع على المستعير الأول لم يرجع المستعير الأول على الثاني الجاهل. إذا كان المستعير الثاني جاهلا وأتلف المال فإنه لا يحق للمستعير الأول أن يرجع على المستعير الثاني عندما يطالب المالك بالعين المستعارة. فإن رجع المالك الأول على المستعير الأول لم يرجع المستعير الأول على المستعير الثاني إذا كان جاهلا بالاستعارة الجاهل، إلا أن تكون العارية مضمونة على كل حال سواء علم أو لم يعلم. إذا اشترط الضمان على كل حال فإن المستعير الأول حينئذ يرجع على المستعير الثاني، إلا أن تكون العارية مضمونة فيرجع عليه ببدل العين خاصة حينئذ، فيرجع المستعير الأول على المستعير الثاني لا يرجع بالعين إنما يرجع ببدل العين. بدل العين عبارة عن المثل إن كانت العين من المثليات، أو القيمة إن كانت العين من القيميات، فيرجع حينئذ المستعير الأول على الثاني ببدل العين بالخصوص ولو كان عالما. أما إذا كان المستعير الثاني عالما بأن ما أخذه من المستعير الأول إنما هو عارية بيد المستعير الأول، فلو كان عالما استقر الضمان على الثاني حينئذ، فإذا رجع المالك على المستعير الأول فإن المستعير الأول يرجع على المستعير الثاني ولو كان عالما استقر الضمان عليه، كما كان حكم الغاصب ذلك، فإن الغاصب الثاني إذا علم ما بيد الغاصب الأول أنه من الغاصب والمالك رجع إلى الغاصب الأول فإن الغاصب الأول حينئذ يرجع إلى الغاصب الثاني أما الثاني لو لم يكن عالما بالعين المغصوبة وأخذ ما بيد الغاصب والمالك رجع على الغاصب الأول، فلا يحق الغاصب أن يرجع إلى المالك إلى الغاصب الثاني الذي لم يعلم بالغاصب، لا يحق له الرجوع. كذلك فيما نحن فيه كالغاصب، وإن رجع على الثاني رجع على الأول. إذا رجع المالك إذا رجع مالك العين إذا رجع على الثاني على المستعير الثاني، فإن الثاني يحق له حينئذ أن يرجع على المستعير الأول بما لا يرجع عليه به لو رجع عليه لغروره، إنما يرجع عليه بهذا المقدار بما لا يرجع عليه أي على المستعير الثاني به مرجع الضمير ما الموصولة، يعني بما لا يرجع عليه على المستعير الثاني بما لا يرجع لو رجع عليه. لماذا؟ لأنه مغرور، يعني إنما يرجع بمقدار ما رجع عليه المالك، إنما يرجع بمقدار ما رجع عليه المالك. أفرض مثال، إذا رجع المالك على المستعير الثاني بألف دينار مثلا، على أن العين الذي أتلفتها إنما كانت قيمتها ألف دينار، فحينئذ إذا أراد أن يرجع المستعير الثاني إلى المستعير الأول، فيما إذا كان جاهلا مثلا بأن العين على نحو الاستعارة كانت بيد المستعير الأول فيجوز للثاني أن يرجع إلى الأول، فإنما يرجع بمقدار ما دفع إلى المالك، لا أنه يرجع بمقدار مثلا ما تكون العين في زمن عند القابض. إذا كانت العين مثلا عند القابض عبارة عن 2000 دينار والآن المالك إنما أخذ 2000، لا يحق للثاني عند الرجوع على الأول أن يطالب ب2000، إنما يحق له أن يطالب ب1000 كما دفع إلى المالك، فبمقدار ما دفع إلى المالك يجوز للثاني أن يرجع إلى الأول. إذن وإن رجع على الثاني أي المالك الرجع على الثاني، رجع الثاني على الأول، لكن بأي مقدار يرجع، بالزيادة أو بالنقيصة أو بما دفع للمالك؟ يقول رجع على الأول بما لا يرجع عليه على الثاني به، بما لو رجع بما لا يرجع عليه به أي بما لا يرجع لو رجع المالك عليه، يعني المالك لو رجع على الأول بأي مقدار يأخذ المالك؟ بنفس المقدار الثاني يأخذ المالك. بأي مقدار يأخذ؟ مثلا إذا كان المالك يأخذ، إذا رجع المالك على الأول كان يأخذ 1000 باعتبار قيمة اليوم 1000 مثلا، فحينئذ إذا رجع المالك على الثاني وأخذ 1000، فإنه يلزم أنه الثاني يرجع على الأول ويأخذ 1000، لا بالزيادة ولا بالنقيصة، بل بمقدار ما يرجع المالك على الأول. يرجى الانتباه، المالك إنما يجوز أن يرجع إلى الأول أو إلى الثاني، مخير بينهما. فإذا رجع إلى الأول فيرجع بقيمة اليوم، لأن الغاصب إنما يؤخذ بقيمة اليوم أو يؤخذ بأشق الأحوال من قيمة اليوم التلف إلى يوم القبض، يعني من قيمة يوم القبض إلى يوم التلف، أو من قيمة مثلا أعلى القيم من قيمة يوم التلف إلى يوم القبض، على اختلاف الأقوال كما مر هذا المعنى سابقا. على كل حال، لو رجع المالك على الأول وأخذ من الأول 1000، فهو مخير بين أن يرجع على الأول ويأخذ 1000 أو يرجع على الثاني ويأخذ 1000، فإنما إذا رجع على الثاني وأخذ 1000 الثاني يجوز له أن يرجع على الأول. بأي مقدار يرجع على الأول؟ إنما يرجع على الأول بمقدار ما لو رجع المالك على الأول كان بأي مقدار يأخذ، فهو يحق له أن يرجع ويأخذ بذلك المقدار، يعني يأخذ ب1000 دينار مثلا، لا يأخذ بالأزيد ولا بالأنقص. هكذا صار المالك إذا رجع إلى الأول يأخذ 2000، وحينئذ يرجع إلى الثاني ويطالب ب2000 مثلا، فالثاني إذا دفع 2000 إلى المالك الأصلي، لا يحق له أن يرجع إلى المستعير الأول ب2000. لماذا؟
لأن المالك لو كان يرجع إلى المستعير الأول كان بإمكانه أن يأخذ من المستعير الأول 1000 فقط، فحينئذ إذا أراد أن يرجع لا يرجع بما دفع. في البداية ذكرت على أنه يرجع بما دفع إلى المالك، يعني لو دفع عبارة عن 2000 فإنه يرجع ب2000 على المستعير الأول، ولكن العبارة هكذا تدل على أنه المالك المستعير الثاني إنما يرجع إلى المستعير الأول لا بمقدار ما دفع إلى المالك، بل بمقدار ما لو رجع المالك إلى الأول بأي مقدار يأخذ، فحينئذ المستعير الثاني بذلك المقدار يأخذ من المستعير الأول. واضح؟ لا ما نحن فيه الظاهر أنه يلزم إذا دفع المستعير الثاني إلى المالك، عندما يطالب المالك بعد تلف العين يطالب المالك بقيمة العين، فإذا دفع إلى المالك عبارة عن 2000، ظاهره أنه يرجع المستعير الثاني إلى الأول المستعير الأول بال2000، لأنه بمقدار ما خسر وغرم للمالك عند رجوعه إليه بذلك المقدار ظاهره أنه يرجع إلى المالك الأول. ظاهر القاعدة هكذا تكون، ولكن الشارح بهذه العبارة يقول إنما يرجع إلى المالك الأول لا بما دفع، إنما يرجع إلى المالك إلى المستعير الأول، إنما يرجع إلى المستعير الأول لا بما دفع، إنما يرجع بالمستعير الأول إلى المستعير الأول بمقدار لو رجع نفس المالك إلى الأول بأي مقدار يأخذ من المستعير الأول، بنفس ذلك المقدار المستعير الثاني يأخذ، حتى لو دفع المستعير الثاني أكثر مثلا إلى المالك مع ذلك لا يحق له أن يأخذ بالأكثر. ظاهر العبارة هكذا، إنما يأخذ بمقدار ما لو رجع المالك إلى المستعير الأول، مثلا إذا يرجع المالك إلى المستعير الأول ويأخذ 1000، ولكن الآن رجع إلى المستعير الثاني والثاني غني ثري مثلا، لذا أراد أن يستغل الفرصة قال قيمة العين عبارة عن 2000، فدفع له لا يهتم المستعير الثاني، دفع المستعير الثاني إلى المالك الراجع إليه دفع إليه عبارة عن 2000 دينار، فحينما يرجع المستعير الثاني إلى الأول إنما يرجع ب2000 أو يرجع ب1000. لماذا؟
لأنه المالك الأصلي لو رجع المستعير الأول
أحسن، بهذا الدليل بأنه المالك لو رجع إلى المستعير الأول لكان يأخذ 1000، فالمستعير الثاني أيضا يصبح كالمالك عندما يرجع إلى المستعير الأول عليه أن يأخذ 1000، لا أنه بمقدار ما دفع إلى المالك. ظهر العبارة هكذا، فلنقرأ مرة ثانية العبارة. يقول وإن رجع، إذا رجع المالك مالك العين المعارض، إذا رجع على الثاني أي المستعير الثاني، مثلا عامر أعار الكتاب لزيد، زيد أعار الكتاب إلى خالد، فعامر يجوز له إما أن يرجع بقيمة الكتاب إلى زيد أو بقيمة الكتاب إلى عامر، فلو رجع إلى عامر الثاني رجع عامر إلى زيد، رجع الثاني على الأول، لكن بأي مقدار يرجع؟ يقول رجع على الأول بما لا يرجع، بالمقدار الذي لا يرجع عليه به، بذلك المقدار الذي لا يرجع لو رجع المالك عليه على الأول، يعني لو رجع المالك على الأول بأي مقدار يأخذ، فحينئذ على الثاني أن يأخذ بذلك المقدار، لا أنه يزيد عن ذلك المقدار حتى لو دفع الزائد، ولا أنه ينقص عن ذلك المقدار، ظاهره هكذا، ولا أنه ينقص عن ذلك المقدار حتى لو دفع الناقص، يعني حتى لو دفع الناقص. الثاني مثلا دفع إلى المالك 500 باعتبار قال لك هذا فقير ما عنده، فرضي المالك ب500 دينار من الثاني من المستعير الثاني. المستعير الثاني عندما يرجع إلى الأول ويطالب بضمان العين الذي أتلفه الثاني، وأنه لا يدري في ماذا كان جاهلا من الاستعارة، طبعا لا يدري، إنما يرجع إلى الثاني ب500، الثاني إنما يرجع إلى الأول ب500 وب1000 بألف، لأنه المالك لو كان يرجع إلى المستعير الأول لرجع عليه ب1000، فحينئذ الثاني يرجع على الأول ب1000 حتى لو دفع 500 إلى المالك، هكذا يظهر من العبارة. إذن وإن رجع على ثاني لا تكون في مقابل أنه كأنما المالك وهب 500 لهذا الشخص، لأنه كان قيمة الكتاب عن 1000 درهم، فإنما رضي عطوفة على الثاني، تعطفا على الثاني باعتبار الثاني فقير، فرضي تصالح معه 500. حينئذ الثاني إنما يرجع للأول لا بما تصالح مع المالك، إنما يرجع بالقيمة الواقعية وهي عبارة عن 1000 درهم أو عبارة عن 1000 دينار، هكذا ظاهره. وإن رجع على الثاني رجع على الأول، إلا أنه يرجع على الأول بما لا يرجع عليه به، بما لا يرجع لو رجع المالك عليه على المستعير الأول. لماذا؟ لأنه على كل حال هذا الثاني سيكون مغرورا من قبل الأول، قد أغره الأول للجهل، طبعا ذكرته فيما إذا كان الثاني يجهل مال الاستعارة للجاهل وللغرر، لأنه مغرور، حينئذ يرجع الثاني على الأول. ولو شرط مسألته، لو شرط سقوط الضمان في الذهب، فيماذا قلنا أنما الضمان فقط في الذهب والفضة لقلة المنافع كما مر سابقا، فلو شرط سقوط الضمان المعير أو المستعير لا فرق بينهما، لو شرط سقوط الضمان في الذهب والفضة صح هذا الشرط عملا بالشرط، لأنه المؤمنون عند شروطهم نفيا وإثباتا. ولو شرط سقوطه مع التعدي، أنه متى ما تعديت في حفظ العارية أو تجاوزت في حفظ العارية، ولو شرط سقوط الضمان مع التعدي أو التفريط احتمل الجواز أيضا، أنه يجوز ذلك لأنه في قوة الإذن له، باعتبار كأنما أذن له بأن يتصرف بهذا الشكل بحيث يتلف العين، لأنه في قوة الإذن له في الإتلاف، فلا يستعقد الضمان. من هذا الباب نقول يحتمل الجواز، يعني يحتمل أن نقول بالجواز ويحتمل أن نقول بعدم الجواز. لماذا نقول بعدم الجواز؟ لأنه كأنما أذن المالك بأن يتلف، عندما يقول إذا تعديت وأفرطت عند ذلك تكون ضامنا، معنى ذلك أنه إذا لم تتعد ولم تفرط وتلف فلا تكون ضامنا، لأنه في قوة الإذن له أي للمستعير في الإتلاف في إتلاف العين، فحينئذ إذا كان مع الإذن لا يستعقبه الضمان، لأن الضمان فيما إذا لم يكن مأذونا. كما لو أمره بإلقاء متاعي في البحر، أنه ألقي متاعي في البحر، فالملقي يكون ضامنا للمتاع؟ نعم لا يكون ضامنا، مع الإذن الملقي لا يكون ضامنا، ما نحن في كذلك. ولكن ويحتمل الجواز، يعني ويحتمل عدم الصحة ويحتمل عدم صحة الشرط، أنه هذا الشرط فاسد لا يصح هذا الشرط، لأنه ليس له مسوغ شرعي، الشرائط إنما تقبل إذا كان لها مسوغات شرعية مما يقر به الشارع المقدس أو لا أقل العرف العقلائي يقر بذلك الشرط، وإلا إذا لم يكن شرطا عقلائيا ولا شرعيا فإنه لا يجب الوفاء حينئذ بالشرط. ويحتمل عدم صحة الشرط لأن التعدي والتفريط على كل حال من أسباب الضمان، فكيف الإنسان يسقط هذا السبب للضمان؟ لأن التعدي والتفريط من أسباب الضمان، فلا يعقل عقلا، فلا يعقل إسقاطه قبل وقوعه، قبل أن يقع التعدي والتجاوز، كيف يعقل إسقاط الضمان والحال لم يتكون السبب؟ يعني إنما يكون الإسقاط بعد وجود السبب، إذا وجد السبب وهو التعدي والتفريط عند ذلك نقول الآن تكون ضامنا مع هذا التعدي والتجاوز ولكن أسقطت عليك الضمان. أما قبل وقوع هذه كما في الجنايات، أنه بعض الأحيان قاعدة أنه لا يجوز القصاص قبل الجناية، لا بد من وقوع جناية حتى يتحقق القصاص، ما نحن فيه لا بد من وقوع التعدي والتجاوز حتى يكون الضمان، فحينئذ تشترط سقوط الضمان مع التعدي والتجاوز، لا معنى ذلك، هذا المعنى غير معقول، لأن التعدي والتفريط من أسباب الضمان، فلا يعقل إسقاط الضمان قبل وقوع السبب وهو التعدي والتفريط، لأنه كالبراءة مما لم يجب عليك شيئا ثم أقول أبرأت ذمتك من ذلك الشيء، تقول لي هذا تحصيل حاصل، وتحصيل الحاصل قبيح ومحال، لم يكن علي شيء حتى تبرئ ذمتي من ذلك الشيء. إبراء الذمة إنما يكون بعد ثبوت الشيء، الإفراط والتفريط إذا ثبت، التعدي والتجاوز إذا ثبت، عند ذلك يكون الضمان. فالآن أنت تسقط الضمان عني قبل أن يكون التعدي والتجاوز، هذا أمر مستحيل، هذا أمر غير معقول، فلا يعقل، يعني أمر مستحيل عقلا إسقاط الضمان قبل وقوع السبب، لأنه كالبراءة، لأن الإسقاط هنا مثل البراءة فيما لم يجب عليك شيئا وتريد أن تسقط ذلك الشيء، كالبراءة مما لم يجب. والأول هو الأقوى، أنه نقول بالصحة. ولو قال الراكب، مسألة لو قال الراكب أعرتنيها، راكب على الدابة ويدعي أن هذه الدابة إنما هي على نحو العارية، ولكن مالك الدابة يقول آجرتكها، يقول أني آجرتك هذه الدابة، حلف الراكب حينئذ. لماذا يحلف الراكب؟ لأنه الأصل مع الراكب، إذا كان الأصل مع الراكب فإنه يحلف المنكر، اليمين على من أنكر فيما نحن فيه، الأصل مع الراكب، وذلك لاتفاقهما، اتفاق الراكب والمالك على أن سلف المنافع وقع على ملك المستعير. على كل حال المنافع وهو الركوب وقع في ملك المستعير، وإنما يختلفان في الأجرة، والأصل براءة ذمة الراكب من الأجرة إلى إصالة العدم، إنما يكون مع الراكب، فالراكب يكون منكرا واليمين على من أنكر، فيحلف الراكب على أن ما عندي من الدابة المركوبة إنما هي عارية وليست على نحو الإجارة من هذا الباب، وإنما يختلفان في الأجرة، والأصل براءة ذمته ذمة الراكب منها من الأجرة. وقيل لا، يحلف المالك حينئذ، إذا اختلف المالك والراكب بين الإعارة وبين الإجارة يحلف المالك، لأن المنافع أموال كالأعيان، فهي بالإصالة إنما تكون لملك العين، المنافع تابعة لملكية العين، فبما أن المالك مالك العين سيكون مالك المنافع حينئذ بالإصالة لمالك العين، فادعاء الراكب ملكية هذه المنافع بغير عوض لا يكون على خلاف الأصل، الأصل أنه المالك ما يملك العين يملك المنافع حينئذ، فادعاء الراكب ملكية المنافع بغير عوض على نحو العارية هذا على خلاف الأصل، وبراءة ذمة الراكب من الأجرة إنما تصح من خصوص ما ادعاه المالك لا من مطلق الحال، من خصوص ما ادعاه المالك، يعني صحيح براءة ذمة، براءة يجر انتباه، براءة ذمة الراكب من خصوص ما يدعيه المالك، المالك يقول إنما أجرتك بألف دينار، براءة ذمة المالك من ألف، لكن يا ترى هل تبرأ ذمته من مطلق الأجرة من مطلق الحق؟ لا تبرأ من مطلق الحق، لذا في مثل هذا المورد لا يجب على الراكب أن يدفع الأجرة المسمات التي يدعيها المالك، إنما يجب عليه أن يدفع أجرة المثل، فإذا تبرأ ذمته من دعوى المالك لا أنه تبرأ ذمته من مطلق الحق، مطلق الحق وهو الأجرة ثابت في ذمته، إنما تصح من خصوص ما ادعاه المالك لا من مطلق الحق بعد استيفائه منفعة ملك غيره، بعدما استوفى منفعة ملك الغير وركب الدابة حينئذ عليه أن يدفع أجرة هذه الدابة، لكن براءة ذمته إنما تكون باعتبار ما يدعيه المالك من الأجرة المسمات، إنما يجب عليه أن يدفع الحق في مقابل استيفاء المنافع لا من مطلق الحق بعد استيفاء الراكب، بعد استيفاء الراكب منفعة ملك غيره وهو عبارة عن ركوب الدابة، وهو أقوى، هذا الوجه أقوى من الوجه الأول، ولكن لا يقبل قوله فيما يدعيه من الأجرة، هذا معناته أنه عندما يدعيه المالك لا يقبل قوله بكل ما يدعي من الأجرة، لأنه فيها يكون مدعيا، والمدعي إنما عليه البينة واليمين على من أنكر، كما أن الراكب بالنسبة إلى العارية يكون مدعيا، فيلزم أن يكون الباب حينئذ باب التداعي، يعني كل واحد منهما مدعي ومنكر، يدعي وينكر ما يدعيه الآخر، وكذلك الطرف المقابل، كما أن الراكب بالنسبة إلى العارية مدعي، بل يحلف على نفي العارية ويثبت له، ليقول المالك أنه لم أعرك، يحلف على نفي العارية لأنه ينكر ذلك، والمنكر عليه اليمين، فيحلف على نفي العارية، إذا حلف على نفي العارية هل يلزم أن تثبت الأجرة المسمات؟ لا، براءة ذمة الراكب من أجرة المسمات، إنما تثبت للمالك حينئذ أجرة المثل فقط لا أجرة المسمات، إلا في صورة واحدة تثبت أجرة المسمات، وهي أيها الفقهاء. نعم لا يلا أحسن. إذا كانت أجرة المثل أكثر من المسمى فإنه حينئذ يثبت المسمى، لأنه في الزائد عن المسمى المالك لا يدعي الزائد، باعتبار يقول إنما كان عليك أن تدفع 1000 وأجرة المثل عبارة عن 2000، إذا لا يدعي 1000 الثانية، عندما لا يدعي 1000 الثانية يعني لا يستحق 1000 الثانية. أحسن علماء دبي. ويشكل بأن المالك يدعي الزائد من الأجرة على تقدير زيادة ما يدعيه عن أجرة المثل، ويثبت له أجرة المثل حينئذ لثبوت أن الراكب تصرف، ثبت هذا المعنى أن الراكب تصرف في ملك غيره بغير تبرع من المالك، لا أن تزيد أجرة المثل على ما يدعيه المالك من المسمى من أجرة المسمى، فيثبت المسمى لاعترافه بعدم استحقاق سوى أجرة المثل، يعني لا يستحق أكثر من ذلك، أو إلا همس استقرارها، إلا أن تزيد أجرة المثل، إذا زادت أجرة المثل عند ذلك يدفع أجرة المسمى، لأنه هو المالك يقول أنا لا أستحق من أكثر أجرة المسمى، أكثر من أجرة المسمى لا أستحق، فإذا لا يدفع له أجرة المثل، لثبوت أن الراكب تصرف في ملك غيره بغير تبرع من المالك، إلا أن تزيد أجرة المثل على ما ادعاه المالك من المسمى، أجرة المثل عبارة عن 2000 والذي يدعيه المالك من المسمى عبارة عن 1000، فيثبت المسمى حينئذ. لماذا؟ لأن اعتراف المالك بعدم استحقاق سوى هذا المسمى، سوى المسمى المالك لا يستحقه، يعني لا يستحق 1000 الثانية. ويشكل بأن المالك يدعي الزائد من الأجرة على تقدير زيادة ما يدعيه عن أجرة المثل، فيما إذا كانت أجرة المثل إذا كان المسمى أكثر من أجرة المثل، هنا المشكل، فيشكل بأن المالك يدعي الزائد من الأجرة على تقدير زيادة ما يدعيه عن أجرة المثل، والراكب ينفي ذلك، فماذا نفعل؟ والراكب ينفيه، فلا بد من وجه شرعي يقتضي نفي الزائد وحلفه على نفي الإعارة، وحلفه على نفي الإعارة أنه المالك يحلف على نفي الإعارة لم يدل على نفي الإجارة، صحيح إذا حلف على نفي الإعارة يدل حلفه على نفي الإعارة أنه لم يؤجره، لا يدل على ذلك، لا ترابط بينهما، لا تلازم بين النفيين، إنه إذا حلف على نفي الإعارة إذن لم يؤجره أيضا، وحلفه على نفي الإعارة لم يدل على نفي الإجارة، كما لم يدل على إثباتها أيضا، يعني إذا حلف المالك أني لم أعر الدابة لهذا الراكب، حلفه على نفي الإعارة لا يدل على إثبات الإجارة، كما لا يدل على نفي الإجارة، فيحتاج حينئذ الإجارة إلى دليل آخر شرعي، فلا بد من وجه شرعي يقتضي نفيه وحلفه، حلف المالك على نفي الإعارة بالنسبة إلى الدابة للراكب لم يدل هذا الحلف على نفي الإجارة، كما أنه لم يدل على إثبات الإجارة أيضا، وإثبات الأقل وإثبات أقل الأمرين باليمين هذا القدر المتيقن يكون مسلما حينئذ، يكون مسلما إثبات أقل الأمرين باليمين يكون مسلما، وإثبات أقل الأمرين باليمين مسلم، لكن يبقى النزاع في الزائد على تقديره، نعم يبقى النزاع في الزيادة، بالنسبة إلى أقل الأمرين فإنه موضع وفاق بينهما وهو مسلم، بعد الحلف يكون مسلما ويجب عليه أن يدفع أقل الأمرين، لأنه متفق المالك مع المستعين متفق على أقل الأمرين، فيدفع أقل الأمرين من أجرة المسمى ومن أجرة المثل، المراد من الأمرين أجرة المسمى وأجرة المثل، فما يكون أقل من أجرة المسمى والمثل حينئذ لوجود الاتفاق بينهما يجب على الراكب على المستعير أن يدفع الأجرة حينئذ، ولكن الكلام والإشكال في الزائد عن أقل الأمرين، تزداد عن أجرة المثل وعن المسمى، حينئذ ماذا نفعل؟ لكن يبقى النزاع الزائد على تقديره لا يندفع إلا بحلف الراكب على نفي التجارة. إذا أردنا أن ننفي الزيادة لا بد الراكب يحلف على أني لم أخذ الدابة على نحو الإجارة، إنما أخذت الدابة على نحو الإعارة، فينفي حينئذ الإجارة. فإذا نفي الإجارة يلزم ماذا؟ يرجى الانتباه، إذا نفى الإجارة بحلفه يلزم أن تكون العين حينئذ مؤجرة عنده، وبما أنه لا ندري هذه الأجرة أجرة مسمى أو أجرة المثل، فيأخذ فيما نحن فيه بأجرة المثل دون المسمى، لأن المسمى لم يثبت شرعا، فيأخذ بأجرة المثل، ويلزم براءة ذمة الراكب من الزيادة التي يدعيها المالك. كلامنا في الزيادة، إذا كان أقل الأمرين ما يدعيه المالك أقل الأمرين فهذا أمر مسلم، بعد حلفه يعطى له أقل الأمرين. أما إذا زاد الزيادة، متى تبرأ ذمة الراكب من الزيادة؟ فيما إذا حلف الراكب على نفي الإجارة، يقول هذه لم تكن إجارة وإنما كانت إعارة، حينئذ المالك يحلف على نفي الإعارة يعني إجارة، جمعا بين الحلفين جمعا بين الحقين، نقول على المالك على الراكب أن يدفع أجرة المثل. الشارع هكذا يقول، جمعا بين الحقين ولرفع الخصومة يقول على الراكب أن يدفع أجرة المثل، يعني تبرأ ذمة الراكب من الزيادة التي يدعيها المالك. بهذا الوجه يمكن لنا أن ننفي الزيادة عن ذمة الراكب، وإلا إذا لم نقل بهذه الطريقة وبهذا الوجه تبقى الزيادة في ذمة الراكب، لكن يبقى النزاع في الزائد على تقدير وجود الزائد، لا يندفع هذا الزائد ولا يندفع النزاع إلا بحلف الراكب على نفي الإجارة أو نقوله فيحلف المالك عليها، عندئذ يلزم ارتفاع النزاع ويأخذ الزيادة والمسألة واضحة. فالأقوى حينئذ إنهما يتحالفان، كل واحد منهما يتحالف، لأن كل منهما مدع ومدعى عليه، يعني كل واحد منكر ومدعي، وإذا كان باب التداعي يجب حينئذ الحلف على كل واحد، فيحلف بعد المسألة واضحة، يحلف المالك على نفي الإعارة، يحلف المستعير على نفي الإجارة، تعارضا تساقطا، إذا تعارضا تساقطا حينئذ إلى ماذا نرجع؟ نعم، هي حلفوا وحلفا وتعارضا وتساقطا، إلى ماذا نرجع؟ لا إلى إلى أجرة المثل حينئذ نرجع. فالأقوى حينئذ إنهما يتحالفان، لأن كل منهما مدع ومدعى عليه، فيحلف المالك على نفي الإعارة ويحلف الراكب على نفي الإجارة، ويثبت أقل الأمرين إذا كان لانتفاء الزائد من المسمى بيمين المستعير، هذا الزائد من ناحية، والزائد عن أجرة المثل باعتراف المالك بالمسمى، وهذا هو الذي اختاره المصنف في بعض تحقيقاته الفقهية. هذا إذا وقع الاختلاف بعد انقضاء مدة لها أجرة عادة، إذا مثلا أخذ الدابة واستعمل الدابة واستفاد، بحيث في هذه المدة كان للدابة أجرة عادة، هذا إذا وقع الاختلاف بين المالك والراكب بعد انقضاء مدة لها لهذه المدة أجرة عادة وعرفا، أو ما يدعي كونها مدة الإجارة، أو أنه المالك يدعي أنه إنما انتفع في هذه المدة 10 أيام 20 يوما هي مدة الإجارة بيني وبين الراكب، أو ما يدعيه المالك كون هذه المدة هي مدة الإجارة، أما قبل هذه المدة، أما قبله فالقول قول الراكب في نفي الإجارة، يقول اليوم صباحا أخذت الدابة عارية، خذ الدابة مولانا أنا ما أتك أخذك، خلصنا هذه الدابة لك، إنما أخذت ذلك عارية لا على نحو الإجارة. إذا لم تنقضي مدة يكون لها أجرة عادة، فيقدم قول الراكب حينئذ ويدفع المال إلى أهله، أما قبله فالقول قول الراكب في نفي الإجارة، وتسترد العين حينئذ إلى المالك الأصلي، وينتهي كل شيء، والحمد لله رب العالمين.